البيع ليس لازما بعد الفتح. إذا شككنا نستصحب بغاء عدم اللزوم، والنتيجة الفك لا يفيدنا شيئا بل نستصحب عدم اللزوم. إن قلت لدينا عمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا العموم أزماني أي ينحل على حسب المقاطع الزمانية، فكل آن وكل زمان من أزمنة البيع له حكم بوجوب الوفاء. فبيع الغانم أو البيع بشكل مطلق يجب الوفاء به، بمعنى أن كل زمان زمان يجب الوفاء به. خرج عن هذا العموم مقطع زماني واحد وهو فترة الرهن وفترة تعلق حق المرتهن بالعين. هذا المقطع الزماني خرج من العموم، وبعد انتهاء هذا المقطع الزماني عن طريق سقوط حق المرتهن نرجع بعد ذلك إلى التمسك بالعموم أو بالعقود، ونثبت أن هذا العقد بعد الفتح يجب الوفاء به، لأن العموم شامل لجميع الأزمنة، خرج منه زمان الرهن، بعد انتهاء الرهن نرجع إلى العموم لنثبت اللزوم ووجوب الوفاء. الجواب يقول صاحب هذا القول: كلا، هنا لا مجال للتمسك بالعموم، بل لا بد أن نتمسك بالاستصحاب. لماذا؟ وذلك لأن الآية الشريفة أوفوا بالعقود ليس فيها لفظ يدل على العموم الأزماني، إذ لم تقل الآية أوفوا بالعقود في جميع الأزمنة، لا يوجد فيها لفظ يدل على العموم الأزماني. نعم فيها عموم أفرادي أي يجب الوفاء بكل فرد من العقود، البيع والنكاح وغيره، والبيع سواء كان بيع نسيئة، بيع سلم، بيع كذا، وسواء صدر من زيد أو صدر من عمرو أو خالد، فيوجد عموم أفرادي أي يجب الوفاء بكل أفراد العقود، ولكن لا يوجد عموم أزماني ينحل بعدد الأزمنة والآنات. لا، يوجد لدينا وجوب واحد تعلق بالعقد على زمانه ككل، فإذا ثبت ذلك وقد ثبت بالدليل الخاص أنه في فترة الرهن لا يجب الوفاء لأن العقد ليس لازما، فبعد الفتح نستصحب عدم اللزوم ولا مجال للتمسك بالعموم، بل نتمسك بالاستصحاب. لماذا؟ لأن الاستصحاب حينئذ يكون حاكما على العموم. لماذا؟ لأن الاستصحاب ينقح لنا موضوع الخاص، خاصم والبيع في فترة الرهن حكمه عدم اللزوم، فنحن بالاستصحاب ننقح حكم الخاص، وإذا تنقح حكم الخاص وقطعنا بالخاص عن طريق الاستصحاب فلا مجال بعد ذلك للتمسك بالعام، لأنه إذا ورد الخاص سقط العام عن الحجية، ونحن نثبت الخاص عن طريق الاستصحاب، فالاستصحاب يرفع موضوع العموم فيتقدم على العموم بالحكومة. هذا هو الدليل الثاني. إذن الدليل الثاني هو استصحاب عدم اللزوم، الثابت قبل الفك نستصحبه إلى ما بعده الفتح. إن قلت نتمسك بالعموم، الجواب هذا العموم ليس أزمانيا وإنما هو عموم أفرادي، ولذلك سيكون الاستصحاب حاكما عليه ولا مجال للرجوع إلى العموم. قال الدليل الثاني مضافا إلى استصحاب عدم اللزوم الثابت قبل الفك نستصحبه إلى ما بعد الفك، وهذا الاستصحاب شنو؟ الحاكم على عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وبينت لك وجه الحكومة بناء على أن هذا العقد يا عقد بيع الراهن صحيح ولكنه غير لازم قبل السقوط. سقوط من؟ قبل سقوط حق المرتهن بالفعل، قبل سقوط حق المرتهن بيع الراهن صحيح لكنه ليس لازما، لذلك يقول بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل الدخول. أما لو بنينا كما قال المحقق التستري أن هذا العقد باطل من أساسه، بعد لا مجال للتمسك لا بالاستصحاب ولا بالعموم ولا بالذات. إذن كلامنا مبني على أن العقد صحيح ولكنه ليس لازما، بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص. اللي هو شنو حكم الخاص؟ عدم اللزوم الثابت قبل السقوط نستصحبه إلى ما بعده وليس ذلك. شنو ذلك؟ بيع الراهن بعد الفك وسقوط حق المرتهن ليس محل التمسك بالعام، ليجب الوفاء به. لماذا؟ إذ ليس في اللفظ، لفظ من؟ لفظ الآية وهو بالعقود، عموم زماني ينحل بعدد الأزمنة حتى يقال إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط، فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام فيجب الوفاء به. إذا تمسكنا بالعموم إذن يجب الوفاء. نقول الأمر ليس كذلك، إذ لا يوجد عموم أزماني، بل المرجح هو الاستصحاب، والاستصحاب حاكم على الآية، فنستصحب عدم اللزوم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الروايات الواردة في نكاح العبد. مضمون الرواية، السائل يسأل الإمام: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده ثم أعتق العبد، فهل عتق العبد يكفي لصحة النكاح السابق أو لا يكفي؟ الإمام سلام الله عليه يقول: كلا، مجرد العتق لا يكفي، بل لا بد من رضا المولى ولو عن طريق سكوته بعد علمه بعقد الزواج. كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ إن العتق فك للملكية، العتق نوع فك للملكية وسقوط لحق المولى، ولكن مع ذلك لم يكتفي الإمام سلام الله عليه بالعتق، وهذا الفك بل اشترط رضا المولى. وهكذا فيما نحن فيه، نقول: لو باع الراهن العين المرهونة فمجرد الفك وسقوط حق المرتهن لا يكفي للزوم البيع، كما أن العتق وسقوط حق المولى لا يكفي للزوم النكاح. هكذا في محل كلامنا. قال الدليل الثالث: ويؤيد ما ذكرناه، انها ان ترجع ما ذكرناه، عدم طيروة بيع الراهن لازما عن طريق الفك وسقوط حق المرتهن. هذا الدليل الثالث على هذا الكلام، يؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه. طبعا لماذا المصنف يقول يؤيد ثم يقول بل يدل عليه؟ لماذا؟ الجواب: بما انه يحتمل ان نكاح العبد وعتقه له خصوصية، لذلك لم يكتف بالعتق، فلا يجوز التعدي من باب نكاح العبد وعتقه إلى بيع الراهن، لاحتمال وجود خصوصية في تلك الرواية لا تدري في غير موردها، لذلك قال المصنف يؤيد. ولكنه بعد ذلك ترقى وقال بل يدل عليه. لماذا؟ لأن ظاهر هذه الرواية بيان المناط والعلة، والمناط والعلة المبينة في تلك الرواية عامة، لأنهم قالوا العلة تعمم، فنستطيع أن ننطلق من تلك الروايات إلى موردنا لأنها بصدد بيان العلة، والعلة تعمم ولا تختص بمورد دون مورد. العلة هناك هي حق المولى ولا بد من رضا، هنا كذلك لا بد من رضا المرتهن، لذلك قال بل يدل عليه. ويؤيد ما ذكرناه بل يدل عليه ما يظهر من بعض الروايات كصحيحة ابن وهب وغيرها الدال على ماذا؟ ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون إذن سيده، عدم الصحة بمجرد عفة، هاي بمجرد عفة متعلقة بالصحة، صحة نكاح العبد، عدم صحة نكاح العبد بمجرد عفة ما لم يتحقق الإجازة من السيد ولو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح، وإلا لو كان جاهلا بالنكاح لما كان سكوته دالا على الرضا. كيفية الاستدلال بينتها أن العفة فك للملك ومع ذلك لا يكفي للزوم النكاح، هذا الإبراء وفك الرهن لا يكفي للزوم البيع. هذه الأدلة الثلاثة على أن الفك والإسقاط ليس كالإجازة، يعني أدلة الوجه الثاني، لكن المصنف قدس سره يقول هذا الوجه الثاني ضعيف والصحيح هو الوجه الأول، أن نلحق الفك والإسقاط والإبراء بمن فقط بالإجازة، فإذا تحقق الفك صار البيع لازما. أما الاحتمال الثاني فهو ضعيف لأننا نرد على جميع الأدلة. أما الدليل الأول فقالوا إن الفك ليس كالإجازة، والجواب كلا، هما سيان. لماذا؟ لأن بيع الراهن المقتضي لصحته ولزومه موجود. ما هو المقتضي لصحته ولزومه؟ ثبوتا هو المالكية، لأنه عقد صدر من المالك، عقد صدر من أهله المالك ووقع في محله وهي العين المملوكة، فالمقتضي ثبوتا موجود، وهكذا المقتضي إثباتا، وهو قوله تعالى أوفوا بالعقود أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض. فالمقتضي لصحة بيع الران موجود ثبوتا وإثباتا. إذا لماذا لا يترتب الأثر على بيع الراهن مباشرة؟ الجواب لا لوجود المقتضي وإنما لا لعدم وجود المقتضي وإنما لوجود المانع، والمانع هو حق المرتهن السابق على حق الراهن، لأنه قد جعل من قبل الراهن، الراهن هو الذي سلم المرتهن على العين، فحق المرتهن أسبق فيكون مانعا من البيع. فإذا سقط حق المرتهن، إذا سقط حق المرتهن حتى بسبب الإجازة أو بسبب الفسخ أو بسبب الإبراء أو بسبب الإسقاط، المهم إذا سقط حق المرتهن ارتفع المانع، وإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره وصار العقد لازما، فبعد الفسخ يصير العقد لازما. قال هذا ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور، يا احتمال الذي ذكره في التذكرة وهو الاحتمال الثاني أن الفسك ليس كالإجازة. لماذا ضعيف؟ نرد على الأدلة الثلاثة. أول، من جهة هذا رد الوجه الأول، من جهة أن عدم تأثير بيع المالك في زمان الرن ليس لعدم المقتضي وإنما لوجود المانع، ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن. المتقدم على حق المالك، حق المرتهن متقدم على حق المالك، لأن حق المرتهن من أين ثبت؟ بتسليط المالك، يعني حق المرتهن الثابت بتسليط المالك، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي، وإنما المقتضي شنو؟ موجود، وإنما عدم الأثر هو من جهة المانع وهو حق المرتهن. فإذا زال أثر المانع، فإذا زال المانع أثر المقتضي أثر. فالرطوبة في الورقة، إذا ألقيت الرطوبة في النار، ألقيت الورقة الرطبة في النار، فلماذا لم تحترق؟ لوجود المانع. زين، إذا جفت الرطوبة مباشرة ستحترق الورقة. هنا كذلك وفك الرهن يزيل حق المرتهن. إذا فكتنا الرهن وسددنا الدين بعد زال حق المرتهن، وإذا زال حق المرتهن ارتفع المانع فصار البيع لازما. إذن ما هو المقتضي؟ نحن نقول المقتضي موجود والمانع هو حق المرتهن. قلنا المقتضي ثبوتا هو الملكية لأنه عقد صدر من أهله ووقع في محله، والمقتضي إثباتا هو العمومات والإطلاقات التي تجعل البيع سببا للنقل والانتقال. قال ومرجع ما ذكرنا، شنو ما ذكرنا؟ من أن عدم التأثير لوجود المانع لا لعدم المقتضي، مرجع ما ذكرنا إلى أن أدلة سببية البيع المستفادة، هذه السببية من نحو أو وقوف العقود والناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك، تجارة عن تراب، أحل الله البيع، سببية البيع لأي شيء؟ أن سببية البيع للنقل والانتقال، أن أدلة سببية البيع للنقل والانتقال المستفادة من هذه الأدلة، هذه السببية أو هذه الأدلة عامة، فهي عامة خبر أن، إلى أن أدلة سببية البيع وأن البيع سبب للأثار، هذه الأدلة عامة. يعني شنو عامة؟ شاملة لكل بيع حتى بيع الراهن. لكن لماذا لا يوجد أثر في بيع الراهن؟ لوجود المانع وخروج زمان الراهن، يعلم أنه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أكبر، لأنه بتسليط المال، فإذا زال المزاحم لوجه حق المرتهن، حتى شلون زال؟ بالإجازة، بالفعل، بالإسقاط، وجب تأثير السبب وصار البيع لازما، فلا فرق بين الإجازة وغيرها، المهم هو سقوط حق المرتهن. هذا الرد على الدليل الأول. أما الرد على الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ الاستصحاب. الجواب إن مناط المستصحب وهو عدم لزوم البيع الثابت في فترة الرهن، مناطه هو ثبوت حق المرتهن، لأن المرتهن له حق، فهذا البيع ليس لازما. وبعد الفتح سقط حق المرتهن، وإذا سقط حق المرتهن يعني زال مناط المستصحب وهو عدم اللزوم، مناطه حق المرتهن، وحق المرتهن بعد الفتح قد زال وانعدم، فبعد الفتح نقطع بزوال المناط، وإذا زال المناط زال حكمه، اللي هو شنو حكمه؟ وهو عدم اللزوم، فلا نستطيع أن نستصحب بعد الفتح، لأن هذا المورد سيكون من باب نقض اليقين باليقين، لأنه بعد الفتح تيقنا بزوال العلة والمناط، فنتيقن بزوال الحكم، ولا يبقى لدينا شك حتى نستصحب الحكم وهو عدم اللزوم. قال ولا مجال، هذا الرد على الوجه الثاني، ولا مجال لاستصحاب عدم تأثير ولزوم البيع في فترة الرهن. لماذا؟ للعلم ب في مناط المستصحب. يا هو مناط المستصحب، مناط المستصحب اولا المستصحب ما هو؟ هو عدم لزوم البيع. مناطه حق المرتهن للعلم بان مناط المستصحب هو حق المرتهن، وللعلم بارتفاعه، ارتفاع ارتفاع المناط وهو حق المرتهن عن طريق الفك. فاذا علمنا ارتفاعه فقد ارتفع المستصحب وهو عدم اللزوم، فهذا نقص لليقين باليقين ولا مجال للاستصحاب. فالنتيجه فالمقام من باب وجوب العمل بالعام لا من من مقام استصحاب حكم الخاص، لأن المناط قد ارتفع جزما ومع ارتفاع المناط لا مجال للاستصحاب. مثلا إذا أريد أن أمثل لها المثال، لو كان الإنسان مريضا والحموضة تؤثر عليه فالطبيب قال له لا تأكل الرمان لأنه حام، فالحكم بعدم أكل الرمان ما هو مناطه؟ الحموضة بسبب وجود المرض. فإذا زال المرض بعد لا نستطيع أن نستصحب لا تأكل الرمان لأن مناطه قد زال، وإذا زال فقد انتقض اليقين السابق بيقين آخر وليس شكا. يقول المصنف كفهم، لعله إشارة إلى أن حق المرتهن لو كان علة ومناطا وسببا لعدم لزوم العقد فكلامكم صحيح لا يجري الاستصحاب، لأننا قطعنا بارتفاع المناط والعلة والسبب. ولكن من قال لكم أن حق المرتهن علة ومناط وسبب حتى يدور الحكم معه وجودا وعدما؟ لا، هو مجرد حكمة، وإذا كان حكمة لعدم اللزوم فلا يدل على زوال الحكم بزواله، فنبقى شاكين فيجري الاستصحاب. لذلك قال تفهم. هذا قد على الدليل الثاني. اما الدليل الثالث قياس بيع الراهن على نكاح العبد، فنقول هذا قياس مع الخالق. لماذا؟ وذلك لأن العبد ليس له حق التصرف الاستقلالي، فهو مسلوب العبارة، فعدم صحة نكاحه لعدم وجود المقتضي، ولذلك لا ينفع العتق اللاحق، بخلاف ما نحن فيه فإن عدم لزوم بيع الراهن لا لعدم وجود المقتضي وإنما لوجود المانع. فنكاح العبد ليس لازما. لماذا؟ لأنه لا مقتضي، لأن العبد مسلوب العبارة، وإنشاؤه بدون رضا المولى كالعدم. فلعدم المقتضي لا لمزاحمة في حق المولى، أي لوجود المانع لا. أما في محل كلام فالمقتضي شنو؟ موجود، ولكن المانع أيضا موجود، فإذا انتفى المانع أثر المقتضي أثر. فعدم التأثير في العبد لعدم المقتضي، وعدم التأثير في بيع الراهن لوجود المانع، فهذا قياس مع الفارق. وأما قياس ما نحن فيه وهو بيع الراهن على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق، لأن المانع عن سببية نكاح العبد بدون إذن سيده قصور تصرفات العبد عن الاستقلال في التأثير، يعني شنو؟ عدم وجود المقتضي، لا مزاحمة حق السيد لمقتضي النكاح، يعني لا وجود المانع. لماذا ليس لعدم المانع؟ يقول إذ لا مناقاة بين كونه عبدا وكونه زوجا، إذا لا مانع ولا منافاة، إذا لماذا لا يؤثر؟ لعدم المقتضي. ولأجل ما ذكرنا يعني عدم المقتضي في تصرفات العبد، لو تصرف العبد لغير السيد وتصرف بمن؟ ببيع أو غيره، يعني العبد باع كتاب زيد اللي هو مو سيده، فإذا أعتق فعتقه يصير البيع لازما أو لا؟ الجواب لو كان عدم اللزوم لوجود المانع فبعد العتق زال المانع، فلا بد أن نقول باللزوم، ولكن لم يلتزم بذلك أحد، قالوا بيعه غير صحيح حتى بعد عتقه، وهذا كاشف عن ماذا؟ عن عدم وجود المقتضي. قال ولأجل ما ذكرنا أي لعدم المقتضي، لو تصرف العبد لغير السيد ببيع أو غيره ثم انعتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك التصرف. فلو كان عدم النفوذ لأجل المانع والمزاحمة لحق السيد لكان اللازم شنو؟ النفوذ بعد العتق، ولكن لم يقل بذلك أحد. إذن المشكلة ليست مشكلة وجود المانع، وإنما المشكلة مشكلة عدم المقتضي، وهذا بخلاف بيع الراهن، فإنه في بيع الراهن المقتضي موجود، فهذا قياس مع الفارق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لو حتى الاسلوب جيد، حتى الاسلوب جيد.